الدرس السادس شرح كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراحي بتاريخ 6 من شهر رمضان لعام 1436 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا اليوم من أيام الله ويوم الثلاثاء 6 من شهر رمضان لعام 36 و400 هجرية. لا نزال في كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ما جاء في جهد المقل. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد ويزيد ابن خالد ابن موهب الرملي قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى ابن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. قال الشيخ مقبل رحمه الله: هذا حديث حسن، ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى ابن جعدة، وقد وثقه أبو حاتم والنسائي. قال: باب ما جاء في جهد المقل، أي من الفضل والأجر، وأن جهد المقل لا يحتقر، وأن القليل عند الله يصبح كثيرا، وأن الصدقات لا ترد لأنها تخرج لله سبحانه وتعالى. فسأل أبو هريرة هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، يعني الذي يعطي عن قلة، ما عنده مال ولكنه يتصدق مع فقره، مع قلته، مع شح ما في يده، إلا أنه يتصدق، هذا أفضل الصدقة، لأنها تأتي عن حاجة، يتصدق وهو بحاجة لكنه يتصدق لفضل الصدقة، لثقته بالله عز وجل، رجاء الخلف من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله عز وجل يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالإنسان لا يحتقر صدقته، يقول: هذا قليل، يعطي مما عنده، مما يجود به، كما يقال الجود من الموجود، فإن معه قليل أنفق من هذا القليل، إن معه كثير أنفق من هذا الكثير، وكل شيء عند الله عز وجل محصى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كم في الحبة التمرة، كم في حبة التمر من مثاقيل الذر، كم فيها، ومع ذلك الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأيضا جهد المقل يدل على سماحة نفسه، وعلى طيب نفسه، وعلى غنى نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة ما يملك الإنسان، وجود عنده مال كثير من هذه الأموال، ومنها وأشكال وأنواع الأموال، الأراضي والسيارات والدور والعمارات والأرصدة، هذا ما هو الغنى، هذا غنى مادي، لكن الغنى الحقيقي هو غنى النفس، هو غنى النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة جهد المقل، يعني الذي ما معه إلا شيء قليل ومع ذلك يتصدق به. قالت عائشة: دخلت علي امرأة، دخلت علي امرأة ومعها ماذا؟ بنتين صغيرتين، فناولتها تمرة، ما كان معها إلا تمرة. قالت: فقسمتها نصفين فأعطت لكل بنت نصفا، وهي بقيت بدون، وهي بقيت بدون. هذه الأم المشفقة الحنونة على أبنائها، يعني حرمت نفسها من أجل أن تطعم أبناءها. الإنسان إذا لم يجد إلا قليل وأنفق من هذا القليل فالله عز وجل يأجره خيرا كثيرا. ما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا أخذها الله بيمينه فينميها له كما ينمي أحدكم فلوه حتى تصير عند الله مثل الجبل، تصير عند الله عز وجل. هذه الصدقة البسيطة القليلة تصير عند الله مثل الجبل، ولذلك كانت أفضل الصدقات، وهو ممن يقول الله عز وجل فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا هو جهد المقل. قال: وابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول، يعني في الإنفاق. إذا فضل شيء وزاد عن حاجة نفسك شيء فابدأ بمن تعول، كما تقدم في قصة ذلك الرجل أبو مدكور رضي الله عنه لما أعتق عبدا مدبرا له فسأله: هل لك مال غيره؟ قال: لا. فنادى بالعبد فقال: من يشتري هذا؟ فاشترى أحد الصحابة بثمانمائة درهم، فقال: خذ تصدق على نفسك، فإن بقي فلأهلك، فإن زاد فضل فالأقرب فالأقرب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال: وابدأ بمن تعول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كيف ينفق على الناس ويعطي الناس ويترك الذين يعولهم، الذين تجب عليه نفقتهم فيهملهم، ضيع واجب. وأولئك الآخرين الصدقة عليهم نافلة، صدقة عليهم نافلة، إلا ما كان في باب الزكاة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل. فقال: وابدأ بمن تعول، لأن من تعولهم يجب عليك أن تتصدق عليهم، ويجب عليك أن تنفق عليهم، ويجب عليك أن تعطيهم، هذا واجب. فلا تعطي أو تهتم بالنفل وتضيع الواجب، فهذا من الإثم العظيم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وانظر مع الإقلال، فهو ينفق وهو يتصدق مع إقلاله، مع قلة ما في يده، إلا أنه يتصدق. فالصدقة أيضا ليست مختصة بالأغنياء. قال: يا أخي ليش أنت ما تصدق؟ قل لك: أنا كيف عندي مال؟ ما عندي فلوس، ما عندي، روح عند التجار هؤلاء خليهم يتصدقوا خليهم ينفقوا. لا، الصدقة والإنفاق ليس مختصا بالأغنياء، الصدقة بابها واسع يشمل الكل، الصغير والكبير والرجل والمرأة، صاحب القليل وصاحب الكثير. لماذا؟ لأن هذا إنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، ولأن الله عز وجل ما يرد الصدقات، يقول لابد أو يشترط في الصدقة أن تكون على كذا وعلى كذا. أي شيء تتصدق به من كسب طيب فهو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: من بدأ بالصدقة فاقتدى به غيره، من بدأ بالصدقة فاقتدى به غيره. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث، حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا, قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل أو كثر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استن خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استن به ولا ينقص من أجورهم شيئا, ومن استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا. قال الشيخ هذا حديث حسن على شرط مسلم, والحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا عبد الصمد به وهو بسند الإمام أحمد على شرط الشيخين. هذا فيه أن الإنسان يدعو إلى الصدقة بقوله أو بفعله, ويحث الناس على الصدقة بقوله أو بفعله من أجل أن يستن به وأن يقتدى به فيجد أجر صدقته التي تصدق بها ولو كانت كلمة طيبة, ويجد أجر من استن بسنته ومن اقتفى أثره وعمل على دلالته وإرشاده, فيحصل له أجور عظيمة لا يحصيها إلا الله عز وجل. وكما قلنا بأن المال محبوب إلى النفس, والناس يحتاجون إلى من يشجعهم على البذل وعلى التصدق وعلى الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. وعندما يرى الإنسان غيره يبذل ويتصدق تحفزه نفسه على أن يتصدق وعلى أن يبذل, ويحصل التنافس في هذا الباب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه فيشجعهم ويحثهم على الصدقة حتى يتنافسون, كما جاء أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مجتابي النمار, يعني عليهم على هيئة رثة, وأثر فيهم الجوع وكأنه أصابتهم فاقة وحاجة, فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة ورغب, فجاء رجل بيده أو بكفه شيء من الدقيق فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, ثم تتابع الناس فكان أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين, يعني كوم من الطعام وكوم من غير الطعام, فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهبة, يعني كأنه شيء من الذهب البراق الذي يلمع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويشجع على الصدقة من أجل أن يتنافس الناس عليها ويذكر لهم أجرها ويذكر لهم ما فيها من الفضل حتى يتنافسوا, ويذكر لهم أن هذه الصدقات هي التي تبقى, وأن ما ينفقه الإنسان هو الذي يبقى له عند الله عز وجل, ثم أنه لا يذهب, فإن الله عز وجل يعوضه بما هو خير منه. ثم قال رحمه الله من تصدق بجميع ماله إذا كان واثقا بالله. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي, فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما, فجئت بنصف مالي, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده, فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. قال الشيخ هذا حديث حسن, حديث أخرجه الترمذي. قال حديث حسن صحيح, من تصدق بجميع ماله إذا كان واثقا بالله، يعني ما عليه شيء، لا يوجد عليه شيء ولا عليه إثم ولا عليه أي حرج إذا تصدق بماله، لكن قال إذا كان واثقا بالله، يعني التصدق بجميع المال هذا يعود على الثقة بالله وعلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يأتي إليه الشيطان فيوسوس له، لو كنت أبقيت لنفسك انظر الآن ما معك شيء، وانظر أولادك كيف الآن هم جياع، وانظر إلى حال بيتك، وانظر أنت تريد، وانظر الناس عندهم أموال وأنت أنفقت مالك كله في سبيل الله وتصدقت بمالك، فيرجع يحسره ويندمه، قد ربما يحبط عليه أجره. فالصدقة بالمال كله أو بما عنده كله هذا يعود على الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيخلف عليه خيرا مما أعطاه عاجلا أو آجلا، ولا يستعجل. فهذا مقيد بمن كان إيمانه قوي وبمن كانت ثقته بالله عز وجل عالية، فلا حرج عليه أن يتصدق بماله. وانظر أيضا في هذا الحديث تنافس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، وهذا من باب النافلة، صدقة النافلة ليس بالزكاة، أما الزكاة الواجبة فهم يعرفون يعني مقدارها وأنصبتها وحولان حولها ووقتها وأهلها ومصارفها، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يأمرهم من أجل أن يتشجعوا على الصدقة، لأن النافلة صدقة النافلة قل من تجد أن يبادر بها إلا من رحم الله، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر يحيي هذه الصدقات ويحث أصحابه على أن يتصدقوا وعلى أن يجودوا بما عندهم في سبيل الله تبارك وتعالى. الناس بحاجة بين الحين والآخر إلى من يأمرهم، من يشجعهم، من يحثهم على الصدقات. قل لا تركن إلى فقط أنك ما تنفق إلا من رمضان إلى رمضان إذا جاء وقت الزكاة وتخرج الزكاة، هذا شيء جيد لأنه واجب عليه أن تقوم به، لكن أنت تحتاج إلى أن تبذل من مالك غير الذي يجب عليك فيه، غير الذي يجب عليك فيه بين الحين والآخر، تعطي تبذل تنفق تتصدق تعين بهذا المال من ييسر الله عز وجل لك أن تعينه. قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي، يعني جاء الأمر وعندي مال، جاء الحث وعندي مال، جاء التشجيع من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عندي مال أتصدق به، معنى أنه قد ربما كان يأتي علي وقت النبي صلى الله عليه وسلم يحث يأمر بالصدقة ما يجد شيء يتصدق به، لكن هذه المرة وجد وافق مالا عنده. فانظر ماذا كان يفكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني كان دائما يتسابق أبو بكر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فرأى اليوم أنا عندي مال، اليوم سأسبق أبا بكر إن كنت سأسبقه يوما، إذا كنت سأسبقه فاليوم فرصة لي أن أسبق أبا بكر. قال فجئت بنصف مالي، وهذا جهد طيب وصدقة عظيمة أن يقسم هذا المال نصفين، نصف للصدقة ونصف يبقيه، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله وهذا من تفقد النبي صلى الله عليه وسلم للناس وأحوالهم، يقول له ما أبقيت لأهلك، فهو يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يتفقد حال المتصدق، كيف هو في صدقته، كيف هو في إيمانه، كيف هو في نفقته، كيف هو في أهله، وحتى يشعر الناس أن هناك أيضا من يجب الصدقة عليهم دائما، نفق عليهم واجبة دائما كل يوم، وأنت يجب أن تنفق على أهلك بقدر ما تستطيع، فلينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: قلت مثله، أبقيت لهم مثله، نصف أتيت وأتصدق به ونصف أبقيته لأهلي، أبقيته لأهلي. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده. وكيف عرف؟ عرف بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. انظر إلى القناعة والثقة بالله سبحانه وتعالى، أي أبقيت لهم الله ورسوله، ما قال ما تركت شيء، ما لا. انظر على جواب، جواب حسن وجواب جميل، يدل على غنى النفس وعلى الثقة بالله سبحانه وتعالى، أي الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير، هذا هي، هذا هو طبيعة الناس، إلا من نصره الله على نفسه، كمثل أبي بكر، كمثل عمر، مثل عثمان، مثل علي، كمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أي أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسابقه إلى شيء أبدا. هذا فضل الله على أبي بكر الصديق، أن ما أحد يستطيع يسبقه، لا عمر ولا غير عمر، هذا فضل الله عز وجل عليه، وهذه تعتبر من مناقب أبي بكر، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مثل أبي بكر أنه يتصدق بماله كله. وإلا فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة على سعد بن أبي وقاص وقد مرض، فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أوصي بمالي كله. فقال: لا. فقال: بنصفه. قال: لا. قال: بثلثه. قال: نعم، والثلث كثير. نعم، والثلث كثير. هذا لنظرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يترتب على أولاده وعلى عياله وعلى من هم من أهل بيته. ثم أيضا أراد النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، تشريع في هذه المسألة، الوصية، لأن الوصية إذا أوصى، وهي الوصية وهي الصدقة إلى ما بعد الموت، الصدقة إلى ما بعد الموت، لكن في حال حياة الإنسان يجوز الإنسان يتصرف بماله كله، يتصرف كما فعل أبو بكر، ما قال: لا، ثلث لك وثلث تصدق به والباقي أرجعه، ولعمر قال له: أرجع، اجعله ثلاثا فتصدق بالثلث وثلثين اجعله لأهلك. لا، الإنسان في حال حياته يتصدق بما شاء، كيف ما شاء، ما دام أنه في وجه من وجوه الخير، لكن الوصية التي إلى ما بعد الموت، صدقة إلى ما بعد الموت، لا تكون إلا في الثلث، لا تنفذ إلا في الثلث فقط، لا تنفذ إلا في الثلث. فإذا أوصى الإنسان بماله كله فالوصية هذه تبطل وتقوم فقط بما يقابل الثلث، يقال: خلاص، أوصى بماله كله، اجعلوا ثلث ماله وثلثين للورثة، لأن هذا المال أصبح حق للورثة. فقلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى المتصدق ما يتركه، يتفقده، يسأله، يتخبر في أحواله، ينظر قد ربما هو يحتاج إلى الصدقة فيعيدها له أو يجعل له منها شيئا، كما حصل في قصة أبي مذكور. ومن رأى ثقته بالله وكمال إيمانه وقوة توكله على الله عز وجل أقره على ما يبذل من أجل الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا كله من باب الحث لغيرهم، إذا كان هؤلاء الذي صدق بنصف ماله والذي صدق بماله كله، فما يضر الإنسان هذا كما قلنا في غير الواجب. أما الواجب فهو واجب، الزكاة زكاة، يجب عليك أن تخرجها، لكن انظر إلى التنافس في غير الواجب، ما هو واجب عليه أن يتصدق ولا أن يخرج من ماله، لكن مع ذلك يبذل، الذي يبذل نصف المال والذي يبذل المال كله، فهنيئا لمن كمل إيمانه وقويت ثقته بالله وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. فالآخرة خير من الأولى، والله خير وأبقى، وما في اليد يذهب ويفنى، وما عند الله هو الباقي الذي لا يفنى، والله عز وجل يخلف المنفق بما أنفق خيرا وأعظم وأكثر مما أنفق، فيثبت له الأجر، ويخلف الله عز وجل له أضعاف، ويعطيه أيضا البركة فيما بقي في ذات يده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.